الرب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، أشرف وأخي فضيلة الشيخ شريف رمضان بصحبتكم في هذه الحلقة في استمرارنا في حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين اتباع سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأننا ما زلنا نوقن ونريد ونرجو أن ينتقل أن تنتقل عدوى يقيننا هذا إلى أمتنا. ما زلنا نوقن ونتمنى ونرجو أن تنتقل عدوى يقيننا هذا إلى أمتنا، أنها ما تتعرض له من كبوات إنما هو من ابتعادها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا إن عشنا حياة منهجة فكرة خاطرة أسلوبة، لا شك أننا إذا اتبعنا هذا النموذج فثم الفلاح. أحبتي في الله، نتكلم اليوم في حلقة وضعنا لها عنوان الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، الإرهاصات التي سبقت ميلاد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هناك مقدمات، علامات، أمارات تدل على حدث عظيم. أهل السيرة دائما يتكلمون عنها ويطلقوا لفظة الإرهاصات. إرهاصة أي سابقة أو مقدمة، إرهاصة الشيء سابقته ومقدمته. هذه الإرهاصات المقدمات طبعا مشهور عند كثير من الناس لما نسمع عن الإرهاصات التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الناس يتكلمون أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم غيضت بحيرة ساوة، كان بحيرة يقدسها الناس، غيضت بحيرة ساوة ماؤها جف، وقعت شرفات إيوان كسرى، انطفأت نار المجوس، اهتز عرش كسرى، دمر إيوانه، كل هذه طبعا إرهاصات احنا قرأنا عنها كثيرا وسمعنا عنها كثيرا، وارتبطت عند الكثيرين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الإرهاصات باطلة بصراحة، لم تثبت ولم تصح لا سندا ولا عقلا. سندا أي كل رواياتها ضعيفة لا تصح منها رواية، أما عقلا، وهذه نقطة نتمنى ونرجو من إخواننا أن ينتبهوا إليها، إننا لا نقص على الناس قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم عن كيفية فهم السيرة، كيفية أن نعيشها، نتكلم عن كيفية أن نفهمها، أن نتفقه فيها، أن نعمل عقولنا، كما قال ربنا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا أمر إلهي، التفكر والتدبر أمر إلهي. هذه الروايات لم تصح سندا، اللي هي عندما غيضت بحيرة ساوة ووقعت شرفات إيوان كسرى وعندما انطفأت نار المجوس، هذه الروايات لم تصح سندا، بل ولا تصح عقلا. لماذا؟ لأن هذه المقدمات اللي بيتكلموا عنها هي لم تذكر في كتب من كتب من الكتب السماوية التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يراها لا يمكن أن يفهم مدلولها بداءة، لأن ما فيش عليها مؤشرات مبشرات سابقة. ثم إن الذي سيراها ولم تذكر في كتب سابقة ووقعت في أرض بعيدة عن تلك الأرض التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع إنسان يا شيخ شريف، كيف يستطيع إنسان أن يربط بين إرهاصات حدثت منذ 40 سنة لا دلالة لها وبين بعثة رجل جاء من جزيرة أخرى من مكان آخر بعدها 40 سنة يقول أنا نبي؟ هذه العلامات ما قيمتها وهي لا تدل عليه؟ ثم أن هذه العلامات عندما وقعت وإن كانت وقعت في يوم ميلاد النبي، فقد ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، غلمان كثيرون، فكيف نستطيع أن نربط بين مولده وبينها ولا نربط بين مولدهم وبينها؟ فالشاهد أن هذه الروايات لا تصح عقلا ولا تصح سندا، وإنما إذن ليس هناك إرهاصات لمولد النبي، بالعكس الإرهاصات الواقعية، كلمة التاريخ وكلمة الواقع التي لا كلمة بعدها ولا إرهاصة أقوى منها، أي أننا كنا أمام دنيا كلها تحتاج أن يضخ رحمها نبي، تحتاج إلى نبي. لذلك نسأل دلوقتي، إذا كانت هذه الإرهاصات غير صحيحة، إذن أين الإرهاصات المقدمات الصحيحة الواقعية لمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نفهم هذا الأمر لابد أن ننظر كيف كانت الدنيا قبل ميلاد النبي
عليه الصلاة والسلام.
كيف كانت؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. بعد كلام أخي وشيخي الشيخ علي نصر، أريد أن أضع بين أيديكم مقدمة لنبين طبيعة الأرض التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبيعة القوم الذين خرج منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أقول أن من سنن الله الكونية والشرعية سبحانه وتعالى أنه لا يترك الناس بدون قائد يقودهم ولا سائس يسوسهم بالسياسة الشرعية. لذلك وأنا أؤكد على كلمة السياسة الشرعية، لذلك على مدار الحياة البشرية لا تجد أمة خلت من رسول على مر التاريخ.
يعني بس أفهم أن أي أمة تقاد بسياسة غير شرعية إذانها الهلاك،
لا شك أنها تتخلف. نعم، لابد من قائد يقودهم وسائس يسوسهم بسياسة شرعية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من رحمة رب العالمين بهذه الدنيا أنه ما ترك أمة إلا وبعث فيها رب العالمين نبيا أو رسولا سبحانه وتعالى. لذلك هذا النبي
وما من أمة إلا خلف
نعم.
فيها نزير.
نعم، لذلك مهمة هذا النبي أن يعبد الناس لرب الناس، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد. لذلك قال الله رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله رب العالمين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لما؟ ليقيم النبي هذا أو ليقيم الرسول هذا الحجة على الناس بكلام الله رب العالمين جل في علا. وقال سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لذلك تعاقبت الأنبياء والرسل على مدار التاريخ يدعون إلى الله ويذكرون بالله سبحانه وتعالى، يوقظون الفطرة السليمة في قلوب وعقول البشر، ويصلحون ما أفسد الناس. قال الله رب العالمين: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى ورا بعض. ليه؟ لأن لهذا النبي مهمة.
تترى أي تتعاقب.
نعم، ورا بعض تعاقب. لذلك تعاقبت الأنبياء في بني إسرائيل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان له ولدان، نبي الله إسحاق ونبي الله ورسوله إسماعيل. كل الأنبياء الذين بعثوا حتى عيسى عليه السلام من نسل إبراهيم ينتسبون إلى إسحاق، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسب إلى عيسى الذبيح عليه الصلاة والسلام. فتعاقبت الأنبياء في بني إسرائيل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بالسياسة الشرعية، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، إلا أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. منذ آدم إلى عيسى عليه السلام، بعد عيسى إلى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظلت الدنيا ما بين 5 قرون وستة قرون، قرن 100 عام، 500-600 سنة. لم يبعث في هذه الفترة، هذه الحقبة من الزمان، لم يبعث نبي ولم يبعث رسول. ملأ الظلام الدنيا بظلام الشرك والكفر والإلحاد، فعبدت النار من غير بدون الله رب العالمين، وعبدت الأصنام من دون الله رب العالمين، وعبد النصارى وجعلوا لله صاحبة أي زوجة، وجعلوا لله رب العالمين ولدا. لذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الحقبة من الزمان بقوله في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياد بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم فمقتهم، عربهم وعجمهم. هذه الفطرة التي امتلأت الدنيا فيها بكل أنواع الظلم والشرك والكفريات، هذه الفطرة قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم أي غضب عليه، اشتد مقت الله رب العالمين على سكان هذا الكوكب الأرضي أشد المقت في هذا الوقت.
المقت فوق الغضب.
نعم،
المقت هو الغضب الشديد الذي ينفعل به صاحبه.
نعم،
يعني الغضب هنا أشد بكثير. الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم. مقت شديد
سبحانه وتعالى. فأراد رب العالمين، لذلك الناظم وضع بيتين ليصف حال النبي، حال مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، فعاهل الروم يطغى في رعيته، وعاهل الفرس من كبر أصم عمي.
ماهك البردة.
نعم، فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينير الظلام بنور التوحيد سبحانه جل وعلا. أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يزيح هذا الظلام عن هذا الكوكب الأرضي بما؟ بنور التوحيد سبحانه وتعالى. ماذا يصنع رب العالمين جل في علاه؟ قام بإعداد العرب لمولد رسول منهم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ شمعنا العرب؟ العرب انتقلت إليهم أنواع الشركيات عن طريق رجل يسمى بعمر بن لحي لعنة الله عليه.
عمر بن لحي الخزاعي.
الخزاعي هو الذي نقل صنم هبل إلى حجر الكعبة وإلى بطن الكعبة.
أنا عايز أقول حاجة يا سيدنا، نسأل الله العافية، أن الحديث السابق بس لي إشارة كده قبل أن تقف عند عمرو بن لحي الخزاعي، وقصة شراء الأصنام اللي أنت عايزين نحكيها في عجالة من الشام وجابها للجزيرة العرب، إن ودي برضو فيها لمحة، ده في كذا لمحة دلوقتي. لكن إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن أهل الأرض ساعتها كانوا ثلاثة أقسام لا رابع لها، فرس وروم لا مش عرب بس، في يعني إيه اللي هم رعايا الفرس والروم والبلاد التي يعني تعيش بخاملة الذكر، رضيت بأمرها الواقع بل شربت من حضارات الغير. لما تنظر بس خد بالك من الذي أريد أن أقوله، إن الفرس أمة حاربت شريعة الله كافرة.
صحيح.
الروم أمة تاجرت بشرع الله.
أحسنت.
إذن بين أمة حاربت الشرع وأمة تاجرت بالشرع مقت الله الأمتان، مقت الله الأمتين.
نعم.
واشتد غضبه عليهم. إذن الحذر، لو احنا عايزين نحط عنوان كده هنا، الحذر ممن يحارب الدين ممن يتاجر بالدين. بمعنى أدق، إن أنت لما تنظر إلى الروم كانوا إيه؟ ده هم كانوا بيبسطوا سيادتهم على الأرض بادعائهم أنهم أصحاب الرسالة.
نعم، باسم
وأصحاب الرسالة وحتى وإن كان دخلتها عبادة الوثنيات، يعني حتى الوثنية انتقلت إلى الروم، وحتى الحبشة اللي كانوا على دين النصرانية انتقلت إليها الوثنيات.
نعم.
لكن كان الروم دايما يستعلوا على الفرس بأنهم أصحاب عقيدة ويستعلوا على الدنيا كلها، حتى أنه لما بعثوا ملك على فكرة ليحكم شبه الجزيرة قالوا نحن أولى بأن نحكم هذه البقعة التي يدعي فيها أهلها أن فيها بيت الله لأننا لنا بالله نسب. فلازم ناخد بالنا في قضية أن الله نظر إلى الأرض عربهم فمقتهم عربهم وعجمهم، أي أن هؤلاء الذين مقتوا كانوا صنفان كلاهما منقوت، لا تحارب دين الله ولا تتاجر به. خش بقى على عمرو بن
الخزاعي لعنه الله. هو أول من بحر البحيرة وسيب السوائل ووصل الوصيلة وحمى الحام، وهو الذي وضع أول من وضع الأصنام في حجر الكعبة.
عايزين نقول للناس إن دي كلها كانت يعني إيه، بتطلق على الإبل، وكانت
هذه الإبل
حام والوصيلة
والوصيلة. نعم. كانوا يطلقونها للآلهة.
بدع.
نعم. شركيات.
نعم.
كانت شركيات.
نعم.
شركيات. أحسن. فجاء بصنم هما الوضع في حجر الكعبة، وغير الحنفية السمحة عمرو بن لحي.
دينه إبراهيم.
نعم. اللي هو دين إبراهيم عليه السلام. التلبية كانت في الطواف حول البيت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفس هذه التلبية هي التي أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد أن غيرها عمرو بن لحي عن طريق الشيطان. جاءه الشيطان وهو يطوف بالبيت، وكان عمرو بن لحي رجل مسموع الكلمة، كان قوله دينا متبعا، وكان صاحب رأي، وكان رجلا شريفا في قومه، إذا فعل فعلا له أتباع اتبعوه، وإن لم يفهموا لما يفعل ذلك. طاف بالبيت ذات يوم، وطاف معه الشيطان في صورة شيخ نجدي على ظهر ناقة كان لونها أحمر في أسود، ولبى الشيطان ولبى من خلفه عمرو بن لحي، فقال الشيطان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فاستحسن عمرو بن لحي هذه التلبية فلباها الناس. لما ظهرت هذه الشركيات في مكة وعبدت الأصنام من دون الله رب العالمين، ولما نيجي في فتح مكة هنلاقي ان كان عدد الأصنام في مكة حين ذاك 360 صنم يعبدون من دون الله رب العالمين. فأراد الله رب العالمين شيخنا أن يبعث نبي، ويكون هذا النبي خاتم النبيين والمرسلين، فيش بعده. ليه؟ هذا النبي لابد أن يخرج من العرب، مع أن اليهود كما تعلم كانوا ينتظرون خروجه منه، أنهم تعودوا على هذه المسألة أن النبي بيخرج من اليهود بس، من نسل إسحاق عليه السلام، لم يتوقعوا أبدا أن يخرج خاتم النبيين وسيدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من العرب. السؤال شيخنا، ليه العرب؟ مع أننا لما بنقرأ في كتب السيرة نلاقي أن العرب قبل الإسلام دائما يكونون موصوفين بالهمجية والوحشية، وأنهم كانوا يشربون الخمر ويغتصبون الأموال ومشهورون، وكانوا مشهورين بالقتل ووأد البنات، أعمال كلها تغضب الله رب العالمين. ومع ذلك لما أراد الله رب العالمين والله أعلم حيث يجعل رسالته أن يبعث خاتم النبيين وسيدهم عليه الصلاة والسلام، اختاره عليه سبحانه وتعالى من وسط العرب. ليه؟ لأن العرب للإنصاف والعدل كان لهم صفات أخرى غير الوحشية والهمجية، وهذه الصفات كان لهم صفات يمتدحون بها. من باب الإنصاف ومن باب العدل لابد أن نذكر سويا إيه الصفات اللي كانت موجودة في العرب أهلت العرب لأن يخرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا هترك لحضرتك المجال، ولقد بعثنا في الأميين رسولا. إلا أني أستاذنك أقول أن من أعظم صفات التي أهلت العرب لأن يخرج منهم النبي عليه الصلاة والسلام الذكاء والفطنة.
نعم،
الذكاء والفطنة. قلوبهم كانت قلوب طيبة وكانت عقولهم صافية، ما اختلطتش بحد. الذكاء عندهم كان عامل مساعد إن هم يقدروا يحافظوا ويحفظوا القرآن الذي هو كلام الله، والسنة التي هي كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم ذكاء لدرجة إن هم عكفوا على اللغة العربية واهتموا بها ولم ينشغلوا بغيرها ولم يستهويهم غيرها، عكفوا عليها واهتموا بها، بخلاف الواقع اليوم. كل أي بيت مسلم اليوم يا شيخ علي وحضرتك تعلم أهم حاجة عنده اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية، إنما اللغة العربية دي تيجي في الآخر. اللغة العربية التي بعث بها رب العالمين القرآن.
لا، هي هقول لك على حاجة. حاضر، أنا معلش ليه تعليق، بس أنا النهاردة أنا قلت لك إن أنا محاور، يعني أنا بسأل بس، وإيه وليه تعليقات كده في النص. كان المقدمة ابن خلدون،
نعم،
في مقدمة ابن خلدون، ومقدمة ابن خلدون تعتبر هي من الأسس التي أسس عليها علم الاجتماع فيما بعد. علم صحيح. الاجتماع اللي هو علم دراسة سلوك وحياة المجتمعات البشرية،
نعم،
اللي بيقابله علم النفس بيدرس سلوك الفرد، ده بيدرس سلوك المجتمعات، سلوك العام يعني. فعلم ابن خلدون بيقول في علم الاجتماع قصة إن ليه الولاد دلوقتي بيهتموا باللغات الأجنبية وكده. أولا هو ابن خلدون كان ذكر أن العرب لما دخلوا الأندلس فذكر كده رسالة بعث بها أمير أنطاكية أعتقد إلى أحد عماله، قال إن أولادنا الذين يذهبون إلى الأندلس فيلتوي لسانهم بلسان العرب ويتمعرون ويدعون أن تلك ثقافة، عليهم أن يعودوا إلى لغتهم الأصلية. ابن خلدون قال وهذه من صفات الاستعلاء، فطبيعة الأمة الضعيفة أن تقلد الأمة القوية. هذه ما تراه الآن في أمتنا، الأمة دايما لما تضعف تضعف خصائصها،
صحيح،
لكن تقوى الأمة تستمسك بخصائصها.
نعم،
هي دي القضية الحالية.
ده اللي احنا عاوزين يعني نرجع له تاني، ان احنا كمسلمين كعرب لابد ان نهتم باللغة العربية، وخصوصا زي ما قلت حضرتك ان هذه اللغة شرفها الله رب العالمين فأنزل القرآن على النبي بلسان عربي مبين.
نعم،
انا مش متوقع ابدا ان احنا نتخلى عن هذه اللغة. لغة نزل بها القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وبعدين نتركها كده ننحيها جانبا، لابد أن نهتم بها. العرب شيخنا في الوقت ده اهتموا باللغة العربية، اهتموا بالبلاغة، اهتموا بالفصاحة،
غير اللغة العربية والذكاء يعني. ماشي. ايه تاني صفات العرب؟
عندنا صفة الكرم والسخاء.
طيب
الكرم والسخاء كان خلق متأصل في العرب. حتى ان لما تقرأ في سير العرب قديما في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام كمان، يبقى الواحد عنده فرس واحد وعنده ناقة واحدة، يأتيه الضيفان فيذبح فرسه ويذبح ناقته للضيف. ده مش كده بس شيخنا، ده الأغرب لما تقرأ إن هم كانوا يذبحون الذبائح ويضعونها فوق رؤوس الجبال لتأكل منها الوحوش والطيور. كرم. حاتم الطائي اللي احنا درسناه اللي هو كان يضرب به المثل في الكرم، حاتم الطائي كان شاعر جاهلي معروف، وابنه عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. حاتم الطائي هذا كان يضرب به المثل في الكرم، حتى أنه نهى ولده يوما عن ضرب كلبة له، ما يضربهاش كلبة. ليه؟ قال إن لهذه الكلبة علي يدا. حاتم الطائي بيقول لابنه ما يضربش الكلب ده. ليه؟ إن له علي يدا. يدا يعني إيه؟ معروف له جميل عندي. إيه هو الجميل؟ قال إنها تدل الضيفان علي. من شدة كرم حاتم كانت لا تنطفئ له نار، كانوا يعرفون الرجل وكرمه ومن كسرة وكسرة ذبائحه من إيقاده للنار، فكان مشهور. الخلق ده كان متأصل في العرب، خلق الكرم ده قبل الإسلام. ده مش الكرم بس، ده عائشة تقول جاء الإسلام وفي العرب 64 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، منها الوفاء بالعهد وحسن الجوار والكرم والشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بني سلمة، قبيلة معروفة ومشهورة، من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، ده سيدنا، إلا أن فيه بخلا، وفي لفظ إلا أننا نبخله. هو سيده الجد بن قيس لأنه عنده إيه؟ بعض بخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل؟ وفي أسوأ من كده؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ليه؟ عمرو الجموح كان قائم على الأصنام في الجاهلية، وكان رجلا مشهورا بالكرم والسخاء، وكان إذا تزوج النبي قام هو بالوليمة، أولم كلما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندنا صفة الشجاعة، والدين ده أراد الله رب العالمين أن ينزله على رجال يتحملونه. من أهم هذه الصفة في هذه الرجال إن هم يكونوا شجعان، لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى رجل صلب، تحتاج إلى رجل شجاع. العرب كان فيهم الصفة دي، حتى إنه مشيخنا إذا مات الرجل منهم على فراشه كانوا يهجون ذلك، أما إذا مات الرجل في الحرب مقتولا كانوا يتمادحون بذلك. حتى أن قال بعضهم لرجل منهم قتل أخوك، أخوك قتل، فقال إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إن والله لا نموت حتفا، ما نموتش كده موتة طبيعية، ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. وأنا أختم شيخنا وأترك لفضلتك المجال بحلف الفضول أو حلف المطيبين الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. سبب هذا الحلف وسمي بحلف الفضول لأنهم قاموا على فضل من الأمر، على أمر فاضل كويس يعني. سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قرية باليمن جاء ببضاعة إلى مكة، وأخذ منه البضاعة العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص رضي الله عنهم،
وما طرحوا في ثمانيات وما لم يتبع
وما أخذ البضاعة وما فيش فلوس فالراجل باعه عاوز الفلوس. فذهب إلى حجر الكعبة ونادى يا أهل فهر عاوز فلوسي. قام له من بقى الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس وقال ما لهذا مطرك، مش هنسيبه مش هنتركه أبدا، قامت بنو زهرة وبنو تيم وبنو هاشم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، أطعمهم الطعام وتحالفوا فيما بينهم وتواسقوا فيما بينهم وتعاقدوا فيما بينهم على حلف الفضول. حلف الفضول قائم على إيه؟ ألا يترك في مكة ظالم قائم قط، ولابد أن نرد المظلمة إلى المظلوم. حلف الفضول شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن له به حمر النعم.
نعم الحلف وحلف نعم. عبد الله بن جدعان
ولو أدعى به في الإسلام
لأجبت
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ده دل على مروءة وشجاعة العرب حتى قبل الإسلام. لهذه الصفات قليلة وبسيطة، صفات كثيرة. هذه الصفات شيخنا أهلت العرب، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك الحكيم إذا أراد أن يقدر قدرا هيأ له الأسباب، فكان حتما ولابد أن يهيئ الله رب العالمين بحكمته ومنته ورأفته ورحمته العرب لاستقبال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأترك لفضلتك المجال.
الله يجزيك خير بارك الله فيك. هو كل ما قلت صحيح.
نعم.
العرب يتصفون بالشجاعة، يتصفون بالمروءة، بالكرم، بي بي بي، كل هذه الصفات صحيحة. لكن أنا معلش عايز أسترسل معاك في سؤال صدقا، يعني لأن برضو أنا هذه النقطة يعني تسبب لي مشكلة. هل هذه الصفات كانت قاصرة على العرب فقط؟ يعني ما كان في الأرض، يعني الروم ما كانش فيها شجعان، الفرس ما فيها شجعان، ما كانش فيها كرم في الروم والفرس، ما كانش عندهم ده. لا شك أننا لابد أن ندرك أننا ما درسنا تاريخ الروم ولا تاريخ الفرس، ولو درسنا تاريخهم لوجدنا مآثر كالمآثر التي عند العرب بل وأفضل. لا شك أن هناك في الروم من كان يقود جيشا بالملايين وبالآلاف بمئات الألوف، ألا يعد هذا الرجل شجاعا؟ لا شك أن احنا رأينا حتى في الحروب العربية التي كانت بين العرب والفرس نماذج لشجاعة عند الفرس تحمد وحمدها العرب. إذن لازم أنا عايز بس أصل نقطة أن كل هذه الصفات نعم كانت في العرب بل وكانت في غيرهم، فهذه ليست أصل الصفة التي يمكن أن يعول عليها، وإنما هي فروع الصفة. دي مش الأصول. أكمل كلامي بعد.
تفضل.
دي مش أصول الصفة. بدليل الله سبحانه وتعالى لما وصف العرب في القرآن ووصف بعثة النبي فيهم، هل وصفهم ربنا بالشجاعة؟ أجبني. هل نص على شجاعتهم في القرآن؟ لا، أنا عايز إجابة.
لا، في القرآن إحنا
هل نص على شجاعتهم؟ الإجابة بنعم أم لا.
مناط الحكم مش في القرآن بس شيخ.
أنا بسألك بس.
ثبت في السنة. ثبت في السنة.
أنا عايز أوصل للنقطة.
اتفضل.
هل هذا نص عليه
في السنة؟
في القرآن. في القرآن الأول.
لا، في القرآن لا.
حلو. أين نص الله سبحانه وتعالى على الصفة التي بعث الله بها نبيه في العرب؟ قال هو الذي بعث في الأميين.
نعم.
ما معنى كلمة الأميين؟ الأميين هنا
أصحاب الفطرة.
الأمية هنا استمر عليه. الأمية هنا هي أمية الثقافة الواردة. أي أن هنا نقطة بقى، هي المعول بقى، عشان أنا قلت لك اللي أنت قلته ده كله جيد جدا، لكنه الفروع الصفات. أصل الصفة فين؟ أصل الصفة أي أن أنت هتقول لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت شجاعة العرب وكرم العرب وكلام ده. أيوة، هي ذكرتها على سبيل الحكي الذكر، أن عدي بن حاتم، أن حاتم الطائي كان كريما، وأن الوليد بن المغيرة كان ينفق على مكة، وأن كذا وكذا، دي على سبيل الحكي. لكن هذا لا يمنع أن في الأمم الأخرى من قد يكون أشد كرما وقد يكون أشد شجاعة، هذا يمنع؟ لا يمنع. إذن هذه ليست المعول. المعول إيه هنا؟ المعول هنا هو الفرق بين الكرم عند العرب وعند غيره، الفرق بين الشجاعة عند العرب وعند غيره، الفرق بين الجود عند العرب وعند غيرهم، بين المروءة عند العرب وبين غيرهم. أين الفارق هنا؟ في فطرية الصفة، أي أن كرم العرب هو المادة الخام للكرم التي ما طرأت عليها ثقافات واقع أو تغيرات ثقافية. مادة المروءة كذلك، مادة الجود كذلك. إذن الصفة الأصيلة هي فطرية تلك البيئة. أنها لا زالت بيئة فطرية لم تتلوث، لم تدخلها معتركات ولا أفكار ولا واردات ولا فلسفات ولا أي شيء. هذه بيئة تؤهل تربة صالحة ينبت الزرع فيها أسرع وأشد وأقوى. لذلك عندما نقول أن السبب الأصل في اختيار العرب لا هو شجاعتهم ولا مروءتهم ولا حتى جودهم فقط، نقول فقط عشان ما تعترضش علي، فقط موجودة، أنا لا أنفي عن العرب صفاتهم أبدا،
ولكن حتة مهمة برضو
ولكن الجود أقول ولكن بس بعد إذنك عشان جملة تكتبل يا شيخ شريف، جملة تكتبل الأول، ولكن فطرية تلك الصفات هي الأساس.
نعم،
هذه صفات فرعية أصلها إيه؟ فطرية الصفات، أي أن جودهم كان غير الجود، غير جود غيرهم.
هذا ما أردت أن أقوله.
بالضبط كده، يختلف هذا الأمر.
الصفات دي صفات شيخنا، صفات متأصلة عندهم، صفات زي ما حضرتك قلت على الفطرة.
نعم،
اوعى حضرتك تقول لي ابدا شجاعه الروم تساوي شجاعه العرب ابدا، وان كان فيهم ذلك.
ليه؟
لان ده منصوص في القران ان هذه الامه هي اشجع الامم.
لا، ده انت عندك نص الحديث ان في اخر الزمان والروم خير الناس يومئذ.
ماشي،
ده ممكن. لا الصفات تتوارد على خلق الله. وبص، هي القضيه انا زي ما انا بقول لك، جزاك الله خير، وكويس النقاش ده في هذا المسألة،
طبعا
حتى نقاش على الهوى يعني كده، ان احنا متفقين على وجود هذه الصفات في العرب.
نعم،
عظيم، عشان بس نلم الحلقة. ومتفقون ان فطرية هذه الصفات هو المعول الاصل.
صحيح، لا شك.
ونحن حتى ونحن كعرب، ونحن عرب ومسلمون، لا ننكر على غيرنا صفاته، لا نقول أن المروءة والشجاعة والكرم إنما تمركزت فينا، لا أبدا،
لا ما قصدت
موجودة. الله من عارف، ربنا يبارك لك. لكن هذه الصفات كانت فطرية في جزيرة العرب، حتى أنك تجد أن الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادئ ذي بدء تجد أنهم القوم الذين ما اختلطوا بغيره. دائما وجدت أغنياء مكة آخر الناس اتباعا، الناس اللي سافروا أبو سفيان مات، حديث هرقل، شوف هرقل عمال يقول له ايه، يقول له ده كيف كان فيكم وكيف كان مش عارف ايه وكيف
اتبعوا ومن اتباعه
والكلام ده كله. وتجد ان ابا سفيان، ودي نقطه جميله جدا برضو نذكرها للعرب، انه لم يكذب مع ان النبي كان في هذا الحين خصمه.
نعم،
كان النبي خصمه.
نعم، عدوه. نعم،
او كان النبي خصمه، يعني طيب، تمشي الاثنين. لكن ومع انه صلى الله عليه وسلم خصمة، إلا أن أبا سفيان كما تعلم يا أخي قال له إيه، والله لولا أن يعيروني بكذب لكذبت. ودي صفة عظيمة جدا، هي دي بقى فطرية الصفات.
نعم،
إنك أنت يا شيخ شريف، وأنا عايز يبدو أن احنا هنختم بهذه.
طيب،
وإن لأننا برضو دراستي في علم النفس، متى يكذب الإنسان؟
نعم،
عندما يدرك.
صحيح،
تفهم؟ عندما يدرك. طول ما هو ما بيدركش لا يكذب. امتى الطفل يبدا في الكذب؟ عند سن الثالثه او الرابعه، الايحاءات الكذبيه دي
بيتاثر بقى
اما يبدا الادراك
والتاثرات الخارجيه.
امتى بقى كمان الكذب يزداد؟ عندما يختلط بواقع من غير فطره قويه
سليم،
وبناء قوي.
نعم،
واعداد قوي
وتربيه.
لذلك تيجي الاوزاع الشعبي يقول لو نادى مناد في السماء ان الكذب حلال ما كذبت.
نعم،
ما كذبتش،
فطره.
بالظبط كده، هنا هتجد ان هذا الفطره بقى تظهر كليا في مثل هذه الامور، انهم لا يكذبون. ليه؟ لان الفطره لم تتلوث.
نعم،
لم تتلوث بكذا. فالذي نريد ان نقوله اجمالا كما اسهب اخونا حبيبنا الشيخ شريف رمضان، ان العرب كانوا يملكون صفات عظيمه، يملكون صفات عظيمه هي التي اهلتهم لحمل هذه الامانه، هي الشجاعة والمروءة وكل هذه الأمور والجود والكرم. وكما قلت إن هذه الصفات هي فروع لأصل، ألا وهي فطرية تلك الصفات التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قرآنه بالأمية، أمية ممدوحة، أمية ما جعلت المادة الخام للمروءة تتأثر أو تتلوث عندهم. أمية هنا ليس معناها جهل، إنما معناها عزلة عن الحداثة الملوثة. ليه؟ لأن كان لازم يعتزلوا، ويعتزلوا لأنهم سينزل عليهم منبع الأخلاق الصافي
صلى الله عليه
فلا يحتاجون إلى غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا وأخانا، أن نكون قد وفقنا أنا وأخي فضيلة الشيخ شريف رمضان في طرح بعض الإرهاصات التي قلنا واقعية التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سقوط إيوان كسرى، سقوط شرفات إيوان كسرى،
النار
المجوس انطفأت، بحيرة ساوى غيضت، كل هذه صفات لم تصح لا شرعا ولا عقلا كما قلنا، ولكن الصفة الحقيقية هي كلام الواقع، الإرهاصات الواقعية، أننا كنا في عالم إن الله نظر إلى أهل العرب أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إذن صارت الأرض لا تحتاج إلى تغيير مغير ولا إلى إصلاح مصلح، إنما تحتاج إلى نبي
مرسل
يأتي مرسل
نعم.
جزاك الله خيرا، يأتي بدين ينقض الأرض من جديد. نحن نحبكم في الله، نتشوق للقائكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، العلم زادك دوما.